بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. نتواصل معكم أيها الأخوة في هذه المحاضرة الثانية للشيخ سعد الشتري عضو هيئة كبار العلماء، وهذه المحاضرة أيها الأخوة بعنوان الثبات في زمن المتغيرات. ولا بأس أيها الأخوة من هذه المقدمة، فكثير هم الناس الذين يبتليهم الله عز وجل بالغنى بالمال، وبعض الناس يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالفقر، وبعض الناس يبتلون ببعض المصائب، وآخرون يخرج من بلد إلى بلد كان في بلده محروما من بعض الأمور، فعندما دخل بلدة أخرى أو بلادا أخرى وجد فيها الإباحية، فابتلي أيها الأخوة بالانحراف. وآخرون أيها الأخوة ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بمصائب وأمور، فغير مساره من حسن إلى سيء، لكن المؤمن هو الذي يثبت رغم هذه المتغيرات. يمكن أن يبتلى بفقر أو غنى أو ببلاد أخرى، لكنه أيها الأخوة يثبت على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الأخوة ما سيشير إليه إن شاء الله تعالى الشيخ سعد الشتري حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على الحق، المستمرين على الطاعة، المبتعدين عن المعاصي. وبعد، هذا الموضوع موضوع مهم جدا، له آثار عظيمة في الدنيا والآخرة، ألا وهو موضوع الثبات. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الثبات ومتى يقال عن الشخص بأنه قد ثبت، ومتى يقال عن الإنسان بأنه لم يثبت، فنقول الثبات هو البقاء على الحق والطمأنينة به، سواء كان حقا في الاعتقادات أو في الأقوال أو في الأعمال. من ثبت على اعتقاد صحيح وهذا ثبت، ثبته الله. الثبات جاءت النصوص بالتأكيد على الالتزام به في كل الحياة وبيان ثمراته في الدنيا والآخرة. انظر لقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية في سورة إبراهيم، قبلها قوله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها إيش؟ ثابت. شوف التأكيد على كلمة ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم بين الله جل وعلا المقابل له: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، يعني ليس لها ثبات، لذلك قطعت من أصلها بعدم ثباتها. فشبه الله المؤمنين وأهل الكلام الطيب بالنخلة، لها عروق ثابتة في الأرض ولها فرع في السماء يؤتي بالثمار ما بين وقت وآخر، بخلاف أهل الباطل وأهل الكلام السيء فإن مثلهم كمثل الحنظلة، معروف الشجر الحنظل عندكم أو غير معروف، يسمى بنفس الاسم حنظل. نعم، لا يصعد إلى الأعلى، وثمرته مميتة ولا يثبت في الأرض، إذا أمسكت تمكنت من اقتطافه واقتطاعه من الأرض. فانظر إلى ذلك الثابت، النخلة بقية صامدة، تأتيها الرياح لا تحلحلها عن ثباتها، بخلاف هذه الشجرة، شجرة الحنظل، فإنه إذا سحبت واجتثت تمكن الإنسان من قلعها، لا يبقي لها أثرا. ومن الأدلة على الثبات قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذن هذه وسائل الثبات. كم وسيلة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مو بذكر قليل، ذكر كثير، يسبح يهلل يذكر. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذه وسائل الثبات. وانظر أيضا من النصوص الدالة على مشروعية الالتفات إلى موضوع الثبات قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوهم على الحق، ثبتوهم على المعتقد الصحيح، ثبتوهم على ترك البدع، ثبتوهم على الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بهذا المنصب الشريف، منصب الثبات. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا الثبات من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها والاعتناء بها لثمرة في الدنيا والآخرة. وفي المقابل أيضا ذكر الله جل وعلا من دعاء الصالحين المؤمنين علماء الشريعة أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي مقابل هؤلاء ذكر الله جل وعلا: أولئك الذين تغتالهم الشياطين وتبعدهم عن الحق وتجعلهم لا يثبتون عليه. اسمع قول الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية فيها إشارة إلى وسيلة من وسائل اكتساب الثبات على الدين، ألا وهي النظر في العواقب. عاقبة من تمسك بالدين عاقبة حميدة في الدنيا والآخرة، وعاقبة من لم يثبت عاقبة سيئة وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انظر العاقبة. في المقابل عاقبة المؤمنين العاقبة الحسنة، في الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من ثبت على التقوى هذه هي عاقبته، ومن لم يثبت عليها فله عاقبة مضادة لهذه العاقبة. ومن هنا نعلم أن من أعظم وسائل تحصيل مرتبة الثبات في الدين مشاهدة العواقب والنظر في المآلات، وهذا هو الفارق بين العاقل وغير العاقل. العاقل قبل أن يقدم على فعل ينظر إلى أي شيء سيؤديني هذا الفعل، هل سيؤديني إلى عاقبة حميدة أو لا. ذهب يسير في الشارع في وقت برودة الجو، نقول أين عقلك؟ ألا تعرف العواقب؟ سيأتيك المرض، سيأتيك الزكام، سيبرد جسمك، سيتضرر بدنك. هذا إيش؟ نقص عقله، وبالتالي لم ينظر إلى العواقب. فالعاقل هو الذي يحجمه عقله ويحبسه عن الإقدام على الأفعال التي تسوء عاقبتها وتكون نتائجها سيئة. إذا نظرت في العواقب جعلك هذا تثبت على دينك، تثبت على شريعة رب العالمين. قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إذا كان بنيانك أسست على تقوى من الله ورضوان أبشر بالخير والعاقبة الحميدة، وأما إذا بنيت على أمور غير ثابتة لم تثبت على الحق وعلى العمل به فحينئذ ستكون عاقبتك العاقبة السيئة، فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وسيلة أخرى من وسائل الثبات على الدين معرفة أنك إذا قلبت حالك من ثبات على الحق إلى ثبات على الباطل أرداك الله القادر على كل شيء. وإذا تغيرت حالك فانتقلت من الباطل إلى الثبات على الحق رفعك الله وأيدك الله وكفاك الله شر أعدائك. اسمع لقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومنشأ ذلك القلب. إذا أصلحت قلبك وجعلته مصدرا للخير حينئذ ثبت على الحق. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى في بدر قال الله عن هؤلاء الأسرى الذين قاتلوا الإسلام والمسلمين إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. من كان في قلبه الخير فإن الله جل وعلا سيجعل هذا الخير يفيض على بقية بدنه ويكون سببا من أسباب توارد نعم الله على العبد في الدنيا والآخرة. من الأسباب التي تجعل الإنسان يثبت على الحق ويستمر عليه معرفة حقائق الشبهات والشهوات. حقيقة الشبهة أمر زائل مثل السراب، تظنه ماء فإذا جئته ونظرت فيه وجدته لا شيء. ها هذا مثل الشبهات التي تلقى، ولذلك لا ينخدع الإنسان بها ولا يبادر إلى تصديقها، بل يكون عنده من اليقين والثبات ما يجعله يفكر في هذه الشبهات قبل أن يقدم عليها. ولا يكون العبد المؤمن إمعة همج رعاع، ما يكون، ليس هذا من صفة المؤمن. الهمج الرعاع إذا سمعوا أي داعي استجابوا إليه بدون أن يفكروا فيه ولا أن يعرفوا حقيقته. وأما المؤمن الثابت على الحق يوطن نفسه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا تجنب إساءتهم. وهكذا في الشهوات، يكون عند الإنسان من المعرفة بحقيقة هذه الشهوات ما يجعله يبتعد عنها. لو قدر أنه أقدم على الفاحشة ما هي عاقبته؟ لذة لحظة منغصة تعقبه ألما كثيرا وسوى عاقبة في الدنيا والآخرة، ما فائدة هذه اللحظة مقابل تضييع تلك الأوقات العظيمة؟ ومن هنا إذا عرفنا حقيقة هذه الشهوات وأنها لا شيء، وأن ما نظن أنه يحصل به من سعادة ليس سعادة وإنما هو غبش وعدم رؤية حقيقية لحقائق الأشياء. كذلك من أسباب الثبات على الحق اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله. فالمؤمن الذي يستجيب لله كلما دعاه فإن الله يعطيه من اليقين والثبات ما يعصمه من الفتن، ما يعصمه من التغير بالأحوال التي ترد عليه وتجعله وقد تؤثر على دينه أو خلقه. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة طريقته تجعلك ثابتا على الحق. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ورد عليه متغيرات كثيرة ومع ذلك لم يغير طريقته في الدعوة إلى الله. وانظر إليه عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يزوجوه بأحسن النساء وأن يعطوه أفضل الأموال وأن يملكوه عليهم بشرط أن يترك ما هو عليه من الدعوة إلى دين الله، إفراد الله بالعبادة والدعوة إلى ترك عبادة الأصنام. ما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يتم الله أمره أو أهلك دونه. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظر الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ثبته الله على الحق وسار عليه. أما إذا كان المؤمن لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يجافيها وينتقل منها إلى البدع ويتقرب إلى الله بعبادات لم يشرعها هذا النبي الكريم، فهو معرض لأن تجتاله هذه المتغيرات وتنقله من الحق إلى الباطل. فبقدر تمسك الإنسان بالسنة يعطيه الله جل وعلا الثبات. كذلك من أسباب الثبات على الحق مجافاة أهل الباطل ومعرفة أن ما هم عليه باطل وأنهم ليسوا على الحق. وإن احتاج الإنسان إلى معاملتهم ببيع وشراء عاملهم بصدق ووفاء، لكن يعلم أن الباطل الذي لديهم لا يتصل بحبال قوية مع الخير والهدى. من أعظم أسباب الثبات على الحق التضرع بين يدي الله جل وعلا وسؤاله جل وعلا أن يثبت الإنسان على الخير والهدى والحق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، ونحن ندعو في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط ثابت وأهله هم أهل الثبات، فندعو الله جل وعلا بأن يجعلنا من أهل العلم الصحيح والعمل المقبول. والله جل وعلا وعد من دعاه بأنه سيجيب دعاءه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قلوبكم بيد من؟ إذا كانت قلوبكم بيد الله وأنتم تريدون ثبات هذه القلوب على الحق، فاسألوا من يملك هذه القلوب ويملك التصرف فيها. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب الثبات على الحق الصبر على الواردات التي تردك، فإن الصبر من أعظم أسباب الثبات على الحق. فعندما يحبس الإنسان نفسه على الخير والطاعة، فإنه حينئذ تثبت هذه النفس ولا تبتالها تلك المبادئ الهدامة ولا الأخلاق السيئة. والصبر عظيم العاقبة دنيا وآخرة، فيصبر الإنسان على الأقدار المؤلمة، فيعطيه الله جل وعلا من الخير والفضل ما يعوضه عما فقده. وانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأمي، عندما قال لأبي سلمة وأخبره أبو سلمة لأمي سلمة أن يدعو عند إصابته بالمصيبة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وكيف عوض الله أم سلمة عن أبي سلمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. واسمع لقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر من وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا جزاء من جزاء الصابرين على أقدار الله المؤلمة. ومثل هذا من أسباب الثبات على الحق الدعوة إلى الله، فإنك إذا دعوت إلى الخير ودعوت إلى العمل الصالح أورثك الله ثباتا على الحق. ولذلك جاءت النصوص للترغيب في الدعوة إلى الله: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نصوص شرعية ثابتة من كتاب وسنة. وقد جمع الله بين هذين الأمرين: أمر الصبر وأمر الدعوة، في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذا الدعوة، وتواصوا بالصبر. فهذان سلاحان عظيمان في الثبات على الحق، ومن أعظم أسباب الثبات على الحق الصبر والدعوة إلى الله. ومن ذلك نصيحة الخلق وإرشادهم إلى ما ينفعهم. النصيحة من أسباب الثبات على الحق، ولذلك جاءت النصوص بالترغيب فيها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. في حديث جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ومن أسباب الثبات على الحق حمد الله جل وعلا والثناء عليه، فإنك إذا حمدت الله على هذه النعمة، نعمة ما هداك الله أو ما نعمة هداية الله لك، فإن الله سيزيدك من هذه النعمة، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. انظر لقول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نسبة للهداية لله، فهذا فيه اعتراف بنعمة الله علينا بالهداية، فيكون ذلك سببا من أسباب زيادة هذه النعمة. وحمد الله جل وعلا يورث العبد رضا رب العالمين ويورثه الزيادة من الخير، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليأكل الأكلة فيحمد إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. انظر كيف حصل العبد رضا الله بسبب حمد الله على هذه النعمة. لا يستهين الإنسان عندما تفرغ من الطعام، ينسى الواجب والحمد لله، لا تستهين بهذه الكلمة، أثرها عظيم ونفعها كبير، يجلب رضا رب العزة والجلال. شكر الله على النعم سبب من أسباب زيادتها، كما قال سبحانه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرت الله على ما أنت فيه من خير، حضرت صلاة الجماعة، حضرت هذه المحاضرة معنا، فشكرت الله على هذه النعمة، كان هذا من أسباب زيادة الله لك من هذه النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم. كذلك من أسباب الثبات على الحق والخير والهدى الإكثار من ذكر الله تعالى، فإنك إذا أكثرت من ذكر الله كان الله معك. فاذكروني أذكركم، من ذكر الله ذكره الله، وإذا ذكرك الله فلا تخشين شيئا بعده. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك عن نفسه بذلك في الحديث القدسي. وانظر لقول الله تعالى: فاصبر نفسك، فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. فاصبر على ما يقولون، هذا ثبات على الحق، لأنهم يريدون إغلال النبي صلى الله عليه وسلم وإبعاده عن الحق والهدى، ويريدون أن ينزعوا عنه ما كان فيه من الثبات، فجاء التوجيه الإلهي: فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. وفيه إشارة بعدها إلى عدم الالتفات إلى الأمور الدنيوية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فلا يغتر الإنسان بما يؤتاه غيره من أمور الدنيا، لأن العبرة بالحقائق، لأن العبرة بالحقائق. كم من إنسان عنده أموال لكنه ليس هنيئا بها، وليس سعيدا بها، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. عنده مال لكنه ساحق. تجدون عند كثير من الناس الملل والشعور بالفراغ وعدم وجود هدف واضح في حياة الإنسان، قد مل من الحياة مما يجعله يقدم على الانتحار، مع أنه قد أوتي من خيرات الدنيا الشيء الكثير. هذا مصداق كتاب الله، مصداق كلام الله، وتزهق أنفسكم. كذلك من أسباب الثبات على الحق اليقين التام. إذا كان عند الإنسان يقين ثبته الله جل وعلا على الخير والحق. ولذلك أول صفة من صفات أهل الإيمان التي ذكرها الله في أول سورة البقرة: يؤمنون بالغيب، يصدقون بما وعد الله به تصديقا كاملا لا شبهة فيه. وبمقدار يقينك يكون عندك ثبات. إذا كنت جازما بمبدأ تسير عليه ثبت عليه. أما إذا كان الإنسان لا يجزم به ولا يوقن بخبر الله جل وعلا، فحينئذ كيف يثبت على الحق؟ ولذلك قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. متى جعلهم الله أئمة؟ لما وجدت فيهم هذه الأوصاف الثلاث: الدعوة إلى الله والصبر واليقين. إذا جاءهم خبر من الله صدقوا وأذعنوا ولم يكن عندهم أي شك ولا شبهة. وهذا اليقين يحصله الإنسان من الأدلة الواضحة الجلية، سواء كانت أدلة في الكتاب والسنة أو أدلة في المعقول. ومن هنا كان من أسباب تحصيل درجة الثبات في الدين قراءة القرآن والتفكر في الحجج والبراهين التي اشتمل عليها هذا القرآن. والله لو قرأناه قراءة فاحصة عاقلة وأدركنا جزءا بسيطا من معانيه لكان ذلك من أكبر أسباب الثبات على الحق. وهكذا أيضا التفكر في آيات الله الكونية، هذا من أعظم أسباب ورود الثبات على الحق. ربك وإلهك الذي خلقك، انظر إلى جسدك وفي أنفسهم أفلا يبصرون، كم من نعمة لله عليك، من القادر الذي صنعها على هذا المنوال، من هو الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، هذه الأعضاء التي تتحرك بنظام بديع في بدنك، من الذي هيأها وخلقها؟ جهاز سهل يسير في الكلى أو في غيره أو في غيرها يحدث أعمالا عظيمة، من الذي فعل ذلك؟ رب العزة والجلال. هذا القلب الذي يؤثر على حياة الإنسان، من الذي خلقه ودبره وأمره أن ينبض وأن ينقل الدم لحظة ويجعله يتدفق لحظة بلحظة؟ من رب العزة والجلال؟ انظر إلى الأرض يابسها ومائعها، من الذي خلقها وهيأها على هذا المنوال؟ رب العزة والجلال. انظر إلى هذه السماوات والكواكب العظيمة البديعة، انظر إلى هذا السحاب الذي ينقله الله جل وعلا من مواطن إلى مواطن، خفيف المحمل غالب الثقل ينقله الهواء، ثم بعد ذلك ينزل بثلج. سبحان الله، هذا الثلج من الذي نقله؟ نقله رب العزة والجلال. التفكر في هذا يعطيك أن الله جل وعلا الذي فعل هذا قادر على أن يفعل كل شيء، وبالتالي تثبت على الحق الذي جاءك من ربك وخالقك القادر على كل شيء، لأنك تخشى منه جل وعلا وتخافه سبحانه أن ينزل عليك العقوبات. إذا نظرنا إلى سنن الله الكونية في عباده الصالحين وفي أهل الظلم، أورثنا ذلك الثبات على الحق. انظر على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الجماعات والأحزاب، دول لها مكانتها ومنزلتها ومساحات شاسعة ذهبت ولم يعد لها ذكر. هذا شيء شاهدناه. أين الاتحاد السوفيتي؟ زعماء كبار يأمرون وينهون ولهم من الجبروت الشيء الكثير، ومع ذلك كان آخر عاقبتهم عظة وعبرة للآخرين. أحدهم جلس سنة كاملة في مخزن أرضي ليس عنده أحد، ثم بعد ذلك سلمه الله ليد أعدائه ففعلوا به ما فعلوا مما نسمعه ونسمع أخباره. من الذي فعل هذا؟ رب العزة والجلال قلب الحال. وإذا نظرت على مستوى زملائك والأشخاص الذين معك، لا تنظر إلى الشهر والشهرين، انظر إلى الأمر العام، وانظر إلى صفات الإنسان من كل جوانبه. قدموا في يوم واحد 10 أشخاص، وانظر إلى أحوال بعضهم مع اختلاف هذه الأحوال. بقدر ما عند الإنسان من الخير والهدى والصلاح يورثه الله ذلك سعادة الدنيا. صحيح فلان عنده مال كثير، لكن غير هو غير هاني به، والآخر عنده مال ليس بمثابة الأول لكنه مغتبط مرتاح مستقر ثابت على الخير والهدى والحق، أيهما أولى وأحسن؟ انظر إلى أحوال زملائك. ذلك الإنسان الذي أنفق في سبل الخير أعطاه الله في الدنيا ما عوض به ما أنفقه في الدنيا، لأن الله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي ابن آدم أنفق أنفق عليك، وفي الحديث النبوي ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعط منفقا خلفا. هذا وعد من رب العالمين ليس مني ولا منك. كذلك من أسباب الثبات عدم الاغترار بالدنيا. فالدنيا لا بد أن نعرف حقيقتها، الدنيا مزرعة الآخرة، ومن هنا نعرف الزهد الذي نعرف معنى الزهد الذي جاءت النصوص بالأمر به. ما معنى الزهد؟ من يجاوب؟ الزهد، الزهد يعني ترك الحرام، هذا نسميه ورع. ترك الحرام والمكروه والشبه نسميه ورع ليس زهدا. إذن الزهد الورع ترك ما لا ينفع. لا
لا ليس هذا الزهد. لا الاستغناء عن الحلال ليس هذا هو الزهد. الزهد يراد به الانتفاع بما عندك في أمور الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من زهرة أعطاه الله جل وعلا من الدنيا، صرف ما جاءه من الدنيا في طاعة الله، هذا زهد. سليمان وداود عليهم السلام أعطاهم الله من الدنيا الشيء الكثير، فصرفوا ما أعطاهم الله من الدنيا لتكون ثمرتها في الآخرة، هذا الزهد. إذن ليس الزهد ترك الاكتساب أو ترك تملك الدنيا، لا، الزهد صرف ما أعطاك الله إياه من النعم في مراض الله. ولذلك يقول تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فهنا في هذه الآية قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، فالذين آمنوا تقربهم أموالهم زلفى عند الله لأنهم صرفوا الأموال في مرضاة الله. أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وانظر لقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، فجعل ما تركه من المال خيرا ليس شرا. فالمال محل قضاء الحاجات، إذا قضيتها حاجة تقربك إلى الله فحينئذ يكون المال خيرا لك وسعادة لك. لكننا لا نجعل همنا هو الدنيا، وإنما نجعل المقصد والهم هو الآخرة. إذا قصدنا الآخرة جاءتنا الدنيا وهي راغمة، كما قال جل وعلا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. اسمع لقول الله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. أنت تعلم أن هناك آخرة، والآخرة دائمة ونعيمها صفو وعذابها شديد، وأن الدنيا مزرعة الآخرة. حينئذ نعرف حقيقة الدنيا. كذلك من أسباب الثبات على الحق إيجاد الصحبة النافعة الذين ينتفع بهم الإنسان، يحثهم على الخير ويحثونه، ويوصي بعضهم بعضا بذلك. إذا تكاتف الناس فيما بينهم على الخير ثبتوا. أما الإنسان إذا كان وحيدا فإنه قد تأتيه هذه العوارض فتقلبه عن الخير والصلاح والهدى والحق. إذا كان الإنسان وحيدا جاءته الشياطين وجعلته ينقلب من الخير إلى ضده. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذا فرض الإنسان أوجد على نفسه مجالا للشياطين ليردوا عليه فيصرفونه عن الحق والثبات عليه إلى ضده. من الأسباب التي تجعل الإنسان يثبت على الحق التعوذ من هذا العدو الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يضل بني آدم كما جاء إلى أبينا عليه السلام آدم فأخرجه من الجنة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه يكونوا أصحاب السعير. وبالتالي يحرص الإنسان على ألا يوجد مجالا لهذا العدو على نفسه. ومن أعظم الأسباب التي تقي الإنسان من الاغترار بهذا العدو الالتجاء إلى الله جل وعلا في الاستعادة من الشيطان الرجيم. ولذلك أمر بالاستعادة من الشيطان حتى عند قراءة القرآن، لأن الشيطان عند قراءتك للقرآن يحاول أن يضم قلبك لئلا يستفيد من القرآن. إذا ترجد الناس يقرؤون القرآن لا يتفكرون في معانيه، يقرأ الإمام آيات عظيمة فيها معاني كبيرة لكن كل واحد منا غافل ما يفكر في هذه الآيات. هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يرد على قلوبنا ولا نتفكر في معانيه. هذا القرآن الذي تكون الاستجابة له حياة القلوب إلا أننا لا نحيا به لأن الشيطان قد غلف قلوبنا فلا نستفيد من هذا القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، سمعناها قبل قليل من الإمام. هذه حياة القلوب، هذه هي حياة القلوب. من الذي يصدنا عنها؟ هذا الشيطان. ولذلك علينا أن نكثر من الاستعادة من هذا العدو. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيه إشارة إلى سبب آخر من أسباب الثبات على الحق وهو الخوف من الله. من خاف من الله ثبت على الحق. وفي ثناياه إشارة إلى سبب آخر وهو استشعار مراقبة الله للعبد. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب البارات ألا يخفى أمر من فيها على الله؟ لا ما يخفى، يطلع الله عز وجل على أولئك الذين في الحانات والبارات ومحل مواخر الزنا، ما يخفى على الله منهم شيء. فإذا كان العبد يعلم أنه إذا دخل هذه المحال لن يخفى أمره على الله، حينئذ كيف يترك الحق الذي معه السلوك الطيب الذي أمره الله به إلى الدخول إلى تلك المواطن؟ ثم إن الملائكة معه يسجلون وكل كلام يتكلم به فإنه محصن عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يثبت على الحق عدم التنازع وإتلاف المؤمنين بعضهم مع بعض. إذا حصل من أحدهم قصور أو بدعة تقرب إلى الله بمحاولة نصح أخيه، بنصح أخيه ومحاولة إبعاده عن السوء الذي هو فيه. أما مقاطعته بما لا ينفعه فهذا يخالف المبدأ الشرعي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فعندما يأتينا من يطالب المؤمنين بأن يفرق بعضهم بعضا وأن يبغض بعضهم بعضا هذا على خلاف طريقة الشريعة وعلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل المؤمنون بعضهم يشد بعضا، ولو حصل من بعضهم نقص فإن الأخ المؤمن يسعى إلى تكميل ما لدى أخيه بإبعاد هذا النقص عنه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبينهم الولاية، ولاية الإيمان. لا يهجر المرء أخاه إلا إذا ظن أن في هجره مصلحة للمهجور. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: هجر المسلم سنة كسفك دمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من أسباب الثبات على الحق أن يخاف الإنسان أن يزيغ الله قلبه. الإنسان ما يأمن من مكر الله. إذا كنت لا تأمن من مكر الله فخف من الله أن يزيغ قلبك. كم من الإنسان كان على خير وهدى أزاغ الله قلبه، تشاهدهم. إذا كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته، دخل معه في دين الإسلام ثم هاجر إلى الحبشة وهناك أزاغ الله قلبه فتنصر، عبيد الله بن جحش. فكيف يأمن الواحد منا أن يرد عليه مثل ذلك؟ ما نأمن والله، نخشى من الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذن يخاف على أصحابه، هم صحابة رسول الله الذين لهم من المنزلة والمكانة الشيء العظيم، فكيف علينا نحن؟ ألا يخاف علينا من ذلك؟ بل انظر إلى قول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يخشى أن يجعله الله من عباد الأصنام، فكيف نحن نأمن على أنفسنا من الورود على المعاصي أو المرود أو اعتقاد الباطل؟ والله لا يأمن الواحد منا ذلك. ولذلك علينا أن نبحث عن الأسباب التي تورث الإيمان في قلوبنا وفي جوارحنا. ومن أعظم هذا الإكثار من قراءة كتاب الله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من الذي يهتدي بالكتاب؟ أهل التقوى والعمل الصالح. ومن أكبر أسباب الثبات على الحق تعلم العلم النافع، فإن من تعلم العلم وقاه الله جل وعلا من الزيغ واعتقاد الباطل. لأنك إذا عرفت الحق بدليله وكنت ممن يعلم حقيقته، فحينئذ تعرف أن الباطل مجرد تمويه وأنه لا حقيقة للباطل. ومن ذلك اكثار الإنسان من الاستماع إلى دروس العلم وسلوك الطريق إلى تعلم العلوم النافعة. هذا من أعظم أسباب الثبات على الحق. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم بمثل الأودية ترد إليها السيول، بعضها يأخذ الماء الكثير وبعضها لا يأخذ من الماء إلا الشيء القليل. وضرب أمثلة القلوب بالأرض، بعضها يأتيه المطر فينبت النبات الحسن، وبعضها يرد عليه الماء فيحفظ الماء بدون أن ينبت، وبعضها لا يحفظ ماء ولا ينبت شجرة. فهذا مثل ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. ومن هنا نعرف أن من أسباب الثبات على الحق الرجوع إلى علماء الشريعة، فإن الله عز وجل قد أعطاهم من معرفة حكمه ومن اليقين به ما يجعل الرجوع إليهم سببا من أسباب الثبات على الحق. ولذلك أمر الله بمراجعتهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطونه منهم؟ العلماء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني لتركتم اتباع العلماء والسير على أقوالهم إلى اتباع الشياطين. ولذلك كان من أسباب الثبات على الحق ترك الاستجابة لأهل الزيغ والباطل. ولذلك قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ودوا لو تدهن فيدهنون، إلى أن قال جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين. وأمر الله جل وعلا بمجالسة أهل الخير والصلاح والذكر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زهرة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. ومن أسباب الثبات على الحق أن يتصف الإنسان بصفة الحياء من الله. أستحي من الله أن يراني في موقف باطل أو في سلوك سيء. ومن استحيا من الله فإن الله جل وعلا يعصمه من الورود على المعاصي أو اعتقاد الباطل. مما له علاقة بما مضى عدم تأثر الإنسان بالكلام السيء، وهذا يظهر جليا في عصرنا الحاضر. في عصرنا الحاضر ظهرت وسائل إعلام واتصال عديدة كثيرة، واستعملها أهل الباطل في نشر باطلهم. لذلك يحذر الإنسان من مجرد السماع إليهم أو الجلوس عندهم أو استماع مقالاتهم أو الحضور ومشاهدة هذه القنوات التي تبث الباطل. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. وإذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مع ما عنده من اليقين والإيمان وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ويقول جل وعلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ما معنى أذاهم؟ يعني الكلام السيء الذي يتكلمون به، هذا معنى الأذى. إذا قيل الأذى المعنى به الكلام السيء بخلاف الأذية. ولذلك قال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى، إن الكلام مسموع أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالمقصود أن المؤمن لا يتأثر بالكلام السيء الذي يسمعه. قال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وكل كلمة يقولونها وكل كلمة يكتبونها يبادر الإنسان إليها ويستجيب لها. كذلك من أسباب الثبات على الحق إيجاد الحلاوة الإيمانية في القلوب. ولذلك لما سأل قيصر أبا سفيان هل يرتد منهم أحد صفة لدينه؟ قال لا. قال فكذلك إيش الإيمان حين تخالط بشاشته في القلوب. فإذا كان عند الإنسان حلاوة الإيمان حينئذ لا يتمكن أحد من تمويه الباطل عليه حين عندك الحق. كما قيل المعلومة الصحيحة تنفي المعلومة الكاذبة، هكذا أيضا في الحق والباطل، من عنده الحق ما يموج عليه الباطل. عندما تسمع شيء من هذه الإذاعات أو هذه القنوات يدري بباطل وعندك حق سابق، حينئذ تعرف أن كلامهم هراء لا قيمة له. لماذا الآخرون يصدقون به وهو هراء كذب لا قيمة له؟ لأنهم لا يعلمون بما يضاده وما يقابله. وبالتالي ينبغي للإنسان أن يوقد نفسه على معرفة المصادر الموثوقة للمعلومة. معلومة الفتوى، من هو الذي يثق بالفتوى؟ الممثلة الفلانية أو المغنية؟ لا والله، علماء الشريعة. فاسألوا أيش أهل الذكر. كيف نعرف العلماء وما هي مراتبهم وكيف نوازن بين أقوالهم؟ هذا موضوع مهم ينبغي بنا أن نتدارسه ونعرفه لنعرف المصادر الموثوقة التي نأخذ منها ديننا. فإذا أخذنا من هذه المصادر الموثوقة وجد عندنا الثبات على الحق. أسمع العالم الفلاني له قيمته ومنزلته يفتي بفتوى، ثم أسمع شخصا مغمورا لا قيمة له ولا يعرف بعلم ولا يدرى ما مكانته يفتي بخلافه فيورثني ذلك الشك والشبهة، ليس هذا من الإيمان ولا من اليقين في شيء. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العين السؤال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع هذه الآية كأنها تتكلم عن هذا الأمر. وإن كادوا، هذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب به أتباعه تبعا له، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك فقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد بسنتنا تحويلا. ما العلاج؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ما العلاج؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حينئذ تكون العاقبة للمؤمنين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كذلك من أسباب الثبات على الحق التوكل على الله، الاعتماد على رب العزة والجلال. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا أرادك أحد أن تترك الحق إلى الباطل فاعتمد على الله، يا ربي اكفني شره ويا ربي ثبتني على الحق. فإذا توكلت على الله فحينئذ لا عليك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. كم من إنسان سمعنا أنهم أرادوا به الكيد والشر فتوكل على الله ووقاه الله شر أولئك الذين كادوا به أرادوا به السوء وجعل العاقبة الحميدة له. وشاهدنا في أنفسنا وفي غيرنا تنقلب عليهم سبحان الله. كذلك من أسباب الثبات على الحق مجاهدة الإنسان لنفسه ومجاهدته للشر وأسبابه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا من أسباب الثبات على الحق مناجاة رب العالمين في صلاتك والإكثار من الصلاة. الصلاة سلاح عظيم ينتج عنه ثبات الإنسان. إذا دعتك نفسك إلى ترك الحق أو إلى باطل وسوء وسلوك شائن فحينئذ افزع إلى الصلاة. جاءت نفسه ودعته إلى أن يذهب إلى مواطن الفواحش. دعته امرأة إلى سوء وشر حينئذ يفزع إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فدعا إلى الصلاة. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة من أسباب الثبات على الحق. كذلك للأسباب الثبات على الحق الإيمان بالقضاء والقدر. عندما تؤمن أن كل ما في الدنيا بقدر من الله قد قضاه الله وأنك لا يمكن أن تخرج عن قدر الله بقيد أنملة حينئذ يورثك هذا الثبات على الحق. إذا الشيخ عبد الحميد يقول اسكت ايش رأيكم؟
واصل أنا أجيب واحدة نفسي واصل الله يبارك.
طيب أيضا من أسباب الثبات على الحق استقامة الإنسان على الطاعة. فإن الطاعات كالسلسلة يورث بعضها بعضا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أسباب الثبات على الحق المبادرة إلى الطاعات. كلما سمعت بطاعة سارع إليها فاستبقوا الخيرات. بادروا بالأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن ثبت على الحق سار عليه. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا للحق في الاعتقادات ووفقنا للحق في الأعمال والأخلاق والسلوكيات. اللهم اجعلنا موفقين أينما كنا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق وثبت أمورنا على الطاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا، وردت كثير من الأسئلة وكثير منهم ابتدأ بشيخنا الفاضل جزاك الله خيرا إنا نحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، أنتم المستفيدون من محبتي. صحيح، يحبكم الله بسبب ذلك وأنا المستفيد من محبتكم.
ذكر الشيخ أيها الإخوة مسألة مهمة. نحن أيها الإخوة جربنا مناهج كثيرة ودساتير كثيرة
وكانت توزع علينا أيها الأخوة في بعض البلدان العربية والإسلامية بعض الكتيبات بالمجان، وهذه الكتيبات أيها الأخوة بالفرنسية وبالعربية لكومينيزم يعني الشيوعية، وكانت أيها الأخوة تعطى للشباب لكي يقرؤوها ولكي يتشبعوا بهذه الأفكار. وكنت أيها الأخوة أقرأ من هذه الكتب، فوجدت أيها الأخوة قرأت عن تاريخ الاتحاد السوفيتي كما ذكر الشيخ، كانت الثورة أيها الأخوة في سنة 1917 في الاتحاد السوفيتي، هذه الثورة التي صفق لها كثير من الناس، سرعان ما سقطت أيها الأخوة، وسقطت أنظمة كثيرة لأنها خالفت شرع الله عز وجل. وما ثبت إلا أهل الإيمان، وما ثبت إلا أهل الحق، ونصر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما تشبثت بالقرآن والسنة. هذه نقطة أيها الأخوة كنت أريد أن أعرج عليها. والأسئلة وردت علينا أسئلة كثيرة شيخنا الفاضل، هذا بما أننا نرى أمامنا كثيرا من الشباب ومن الملتزمين ومن طلبة العلم، فنود أن توجه لهم نصيحة. وبسبب هذا السؤال يقول أحد الإخوة، بعض الشباب كان يصلي مع جماعة المسلمين ويخالطهم، فوقع في حبال بعض الجماعات المنحرفة وهي كثيرة خصوصا في هذه البلاد، يسبون العلماء والصالحين ويوزعون أشرطة الردود، ولم يثبت هذا الذي وقع في حبال هذه الجماعات على الحق والخير الذي كان فيه، فما توجيهكم حتى نثبت على منهاج السلف جزاكم الله خيرا.
أعظم أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى الهدي النبوي الكريم ونسير على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. عندما نجد في السيرة هدي النبي مع المخالفين له، أعظم هؤلاء المنافقين، أعظم هؤلاء المخالفين المنافقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداريهم مدارة، الدولة له وهو الذي كانت ولاية الأمر بيده، ومع ذلك ماذا فعل بالمنافقين وهم المنافقون؟ كان صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم ويداريهم ويدعوهم ويعطيهم من الحجج، وإذا جاءوا إليه يعتذرون قبل عذرهم ووكل سرائرهم إلى الله. هؤلاء هم المنافقون الذين يقول الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا وسع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع المنافقين، ألا يسعنا مثله مع من نظن أنه على منهج خاطئ، فندعوه إلى الله ونحسن إليه؟ الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فرق بين جماعة وجماعة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فحينئذ تجد الواحد يوالي غير المسلمين ويعادي من يظن أنه على خطأ وعلى معصية أو أخطأ في مقالة أو في اعتقاد، هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ينبغي بنا أن نعرف الطرائق الشرعية في نفي وجود البدع. عندما يهجر فلان لأنه فلان ويهجر هجرا دائما، هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الاعتقادات والأعمال المخالفة، أما التحذير من شخص فليس هذا هو الهدي النبوي. الشخص تتبدل حاله، لو قلنا مثلا عمرو بن العاص أو أبو سفيان أو عمر بن الخطاب كانوا على شرك فهداهم الله، ننظر إلى تاريخهم الأول أو أننا ننكر ما كانوا فيه من الشرك ولا نلتفت إلى اسم صاحبه؟ تغيرت حاله عندما نجعل الولاء والبراء مرتبطا باسم غير ما وردت به النصوص الشرعية، حينئذ نغلق الباب على التوبة أولئك الذين يعصون ويوجد عندهم بدعة. حينئذ لا نجعل الولاء والبراء على الكتاب والسنة وإنما بين المسميات والأشخاص، هذا يخالف الهدي النبوي الكريم، وبالتالي يكون الإنسان مضادا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم تعال أنت ساعدنا وإياك على خير، تقول لا أنت سبق أن وجدت عندك كتاب لفلان الفلاني، وبالتالي لا يكون هناك مشاريع خير وهداية. ما من إنسان إلا وعنده مخالفات، كل واحد منهم بلا استثناء، فحينئذ لو نظرنا إلى تلك المخالفة ولم ننظر إلى المخالفات لأدى ذلك إلى موت الحق، لأن يعني يصبح الناس لا يتساعدون عليه، لأن يعني كل واحد منهم يقول أنا لن أتعاون مع فلان لأنه وجد عنده الذنب الفلاني. لكن إذا نظر الإنسان إلى ما في ثنايا ذلك التعاون من الخير ومن هداية الخلق، فحينئذ يؤدي هذا إلى أن يكون أهل الإسلام أمة واحدة. إذا كان المقابل لك على باطل فليست الطريقة الشرعية هي ترفض على باطله، وإنما الطريقة الشرعية هي دعوته وبيان ما لديه من خطأ ومخالفة. عندما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث، كان هذا لفظا عاما، مسلم نكر في سياق النفي أو النهي فكانت عامة، من انتسب إلى هذا الدين حرم هجرانه إلا لمصلحته أو لمصلحة العامة. وأما أن يكون الناس متهاجرين متقاطعين يخالفون طريقة الشرع في الأمر بتآلف الناس واجتماعهم ويخالف نهي الشرع عن التنازع، هذا ليس من الشرع في شيء وليس من هدي الإسلام في شيء.
جزاك الله خيرا. يقول السائل كان بعض الناس على السنة ويصلي في مساجد أهل السنة، وبمجرد مشاهدته لقناة من القنوات الرافضية الشيعية أو قرأ كتابا عن التشيع أصبح يسب الصحابة وانحرف، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
تقدم معنا أن الإنسان لا بد أن يكون عنده علم ينفي به الشبهات التي تلد عليه، فالله جل وعلا ذكر عن المنافقين لأنه زادهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهات. ولذلك يحذر الإنسان من كون قلبه خاليا فتتمكن الشبهات من الدخول إليه، لابد تحصن قلبك بالعلم النافع. عندما يقرأ الإنسان الآيات القرآنية العديدة في الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف مدلولها، لن تتمكن من قلبه تلك الدعايات المضللة في هذه القنوات، كما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من رضي الله عنه كيف نتصخب عليه أو نسبه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ونحن نتسخط عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. من تاب الله عليه كيف نتكلم فيه وكيف نقدح فيه ونسب فيه؟ انظر إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم أو نصيفا المد على كله. سبق شاهدت جبل أحد؟ من سبق شاهده؟ ها؟ كم ارتفاعه؟ كبير أم صغير؟ كم ارتفاعه؟ 300 متر؟ أكثر؟ وكم طوله على الأرض؟ 7 كيلو؟ 6 كيلو؟ ومع ذلك لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم المد ملء اليدين المعتدلتين. هذا هو مكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذه النصوص إذا وقرت في القلب وصدق بها حينئذ هل يلتفت إلى تلك الأكاذيب التي تكذب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لن يلتفت إليها أحد. فالمقصود أن مثل هذه القنوات مع أنهم في الأخير أصبحوا ما يظهرون عقائدهم لأن كثيرا من عقائدهم تنفيها العقول ولا تقبلها النفوس الموقنة فيما في النصوص الشرعية، ثم إنهم فيما بينهم يتناقضون ويتضادون، وكانوا إلى وقت قريب يكفر بعضهم بعضا أصحاب هذه الطوائف، فهم لا يقبل بعضهم من بعض ولا ينخدع بمقالاتهم إلا من لم يكن عنده علم ولا يقين.
يقول هذا السائل: إن بعض الناس أو بعض الناس تم استدعاؤه لدقائق معدودة من طرف الشرطة، فهذه السويعة عند الشرطة أبعدته عن بيوت الله، أصبح لا يأتي إلى المسجد ولا يصلي مع جماعة المسلمين ولا يسلم على الناس وانعزل عن المجتمع، فما نصيحتكم؟
كما تقدم معنا أن ورود المصائب على العبد المؤمن بالقضاء والقدر لا يزيحه عن المبدأ الحق الذي يسير عليه، يعني يعلم أن هذا كله بيد الله. الشرطة يؤدون واجبا يرون أنه يحقق مصلحة البلاد، فإذا استدعوا شخصا لأنه يحقق المصلحة في ظنهم لا يعني هذا أن يترك مبدأه الذي يسير عليه في أدائه للصلاة جماعة أو نحو ذلك. وإذا نظرنا في الأحوال المشابهة لهذا في عهد النبوة، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الإسراء والمعراج، انظر ما هي أحوال الناس. صحابة رسول الله الذين آمنوا به وصدقوا به في عهد النبوة لما جاءهم خبر الإسراء والمعراج، تعرفون لماذا سمي الصديق باسم الصديق؟ لما أخبروه قالوا: إن صاحبك يقول كذا وكذا، قال: إن قاله فقد صدق، أصدقه في خبر السماء فكيف أكذبه في هذا؟ وأما الآخرون فلم يحصل، حصل لهم من التردد ما لم يحصل لأبي بكر، ففاز أبو بكر بالصديقية. حينئذ الثابت على الحق مع ما قد يرد عليه من مصائب أو من نحو ذلك، هذا هو الذي يفوز، وهذا هو الابتلاء. بعض الناس يبتلى بالخير وبعض الناس يبتلى بالشر. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم فتنة وإلينا ترجعون. واحد ابتلى بالخير وواحد ابتلى بالشر. معنى الابتلاء يختبر وينظر هل يصدق ويوقن أو ليس الأمر كذلك.
ما دمنا نتكلم عن الثبات يا أخي الفاضل، فهذا أخ يقول: كثير هم الناس الذين انشغلوا بالعمل والتجارة وهم يعلمون أن الصلاة فرض فرضه الله سبحانه وتعالى علينا، فلا يأتون لأداء صلاة الجمعة والجماعة، ماذا تقول لهؤلاء وهم كثير؟
ايش رايكم نقول للشيخ عبد الحميد اللي يجاوب؟ الوقت انتهى.
البطارية.
طيب، يقول الله عز وجل: في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لكن التجار هذول لن يذهبوا إلى ذلك اليوم،
يعملون طول الأسبوع،
يوم القيامة سيذهبون
إلى العمل.
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف في آخر الآية إشارة إلى أن الله عز وجل هو المتحكم في الرزق. فإذا كان الله هو المتحكم في الرزق يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. فإذا كان هو المتحكم في الرزق فكيف لا يجعلنا هذا نحرص على طاعة الله الذي يرزقنا شكرا له سبحانه. ونحن نجد الاثنين، أحدهما يعمل عملا كثيرا والآخر يعمل عملا قليلا، ويرزق الله صاحب العمل القليل لأنه قد علم منه إخلاصا ونصحا وحرصا على الطاعة. يد الله الأرزاق. إحنا عندنا هناك مثل صاحب محلين متجاورين، أحدهما سباك من الساعة 7 صباحا حتى 9 مساء وهو في المحل، وكلما جاء إنسان أقبل المحل وذهب واشتغل شغلا كثيرا كثيفا، كل من خرج معه يعطونه 100 ريال 100 ريال. هذا موجود عندكم ولا مو موجود؟ موجود هنا سباك موجود. في دواره صاحب محل عقار يأتي 9 ويظهر 12 3 اليوم وذاك 14 ساعة. تأتي بيعة واحدة في هذا اليوم وهو يسولف ويسمع الأخبار، ثم بعدها يتصل عليه إنسان يريد أعرف لما كان الآن يقول عندي لك، ويوفق بينه وبين البائع فيحصل من السعي له ما يوازي جهد أسبوع من المجاور له. يعني من صرفها بالعزة والجلال. ثم بعد ذلك في البركة، تكسب مال كثير صحيح لكن ما في بركة، وبالتالي تجدك تنفقه في ما لا تنتفع به. عندنا اثنان أخوان، أحدهما يعمل في وظيفة مرموقة يستلم 40,000، وأخوه في وظيفة مغمورة يستلم 4,000، وهما متجاورين، وهما متجاوران في شقتين بجوار بعضهما. صاحب الوظيفة المغمورة عنده 10 أبناء والآخر لا ينسى لديه إلا ابنان، ومع ذلك قبل نهاية الشهر صاحب الوظيفة المرموقة يذهب إلى صاحب الوظيفة المغمورة: يا أخي كان عندك سلف أعطني. سبحان الله، إن ذهبت أركها يلحق الله الربا ويربي الصدقات من الله جل وعلا. ثم أيضا فيما يتعلق بالهناءة بالمال، أنت عند التفاح وهو عند التفاح، أحدكما إذا أكل نفس التفاحة من نفس الشركة وجد لها لذة وطعما مكسبه من حلال، فيعطيه الله جل وعلا أن يلتذ بذلك الطعام الذي يأكله، وأما الآخر فلا، ما يلتذ بالطعام. أنتم تجدون 2 يأكلون طعام واحد، يقول واحد هذا حلو ما أحسن الطعام، والآخر يقول لا هذا أقبح طعام. من هذا ترى بركة من الله، أن يجعل الله عز وجل العبد يلتذ بالطعام الذي يأكله لأنه أطاب المكسب، لم يشتغل عن طاعة الله بكسب أو تجارة، وبالتالي جعله الله يستشعر لذة ما يكتسبه. هذا أمر من الله سبحان الله، الواحد يتعجب كيف يحصل هذا شيء نجده جليا في أحوال الناس.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. إخوة الأفاضل الله يحفظكم ويبارك فيكم، وردت علينا أسئلة كثيرة والإخوة يشيرون إلينا أن الوقت قد انتهى، لكن إن شاء الله نعيدكم. أنا كتبت جميع الأسئلة بإذن الله عز وجل سنطرحها على الشيخ في فرصة أخرى، وأذكركم بما تبقى من البرنامج، فسنصلي صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، وعندنا محاضرة خاصة بالنساء يلقيها الشيخ محمد التشكاني، تحديات المرأة المسلمة في الغرب، ومحاضرة أخرى كذلك بعد صلاة العشاء إن شاء الله مباشرة خاصة بالرجال، وهي لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي بعنوان المشاكل الاقتصادية للجالية المسلمة الأسباب والحلول. وجزاكم الله خيرا، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى طعام العشاء. وباسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات والتوجيهات في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
الله يبارك فيك.